إعداد المجتمع. الإسلام يعد المجتمع الإسلامي لتسلم قيادة البشرية ويربيه على أساس واقعه بكل ما فيه من قوة وضعف، حتى تكون قيادته قيادة رشيدة فيها صلبة الحق، إذ أن أي عقيدة إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كاملة وسلطان، وذلك يتوقف على مقدار ما فيها من الحق ومن توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها الكون ومع مشيئة الله التي تعمل في هذا الكون. وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرتين في هذا الوجود، وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة. فالإسلام يعد المجتمع بالعلم، إذ أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم أساس القوة، سواء كان ذلك من ناحية المعدات والأسلحة المبتكرة أم من ناحية التدريب. ودعاء المسلمين وقل رب زدني علما، طه 14 بعد 100. ثم إنه يربي المجتمع على الحرية والكرامة الإنسانية، فالمسلمون في رعاية الله ما داموا أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يونس 62. ثم يبين لهم حدود الكرامة الإنسانية، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما يربي المسلمين على الطاعة للقيادة ما دامت القيادة سائرة على منهج الله. اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله، رواه مسلم. ويطلب منهم أن يختاروا قائدا لهم في كل الأحوال، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. وفي نفسه يطلب من القائد أن تكون فيه مؤهلات القيادة، وإلا فليتنازل عنها، ومنها أن يحبوه. وفي الحديث الشريف أيما رجل أما قوما وهم كارهون لم تجز صلاته أذنيه. ويربي الإسلام المجتمع على التعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المائدة 2. كما يطلب منهم عدم التنازع، إذ أنه مدعاة للفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الأنفال 46. ذلك لأن المؤمنين إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ثم إن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي اهتم بها المجتمع في تربية الناس الانضباط الذاتي الذي يكون السلوك فيه نابعا من الضمير، ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، البخاري. وفي هذا المعنى يقول نابليون إن المجتمع الذي لا يعتمد على قوة ذاتية ويتوقف العمل الجماعي فيه على قوة السلطة لا شك أنه يعتبر عبئا على المجتمع ومضيعة لقواه. والإسلام يربي المجتمع على حب الجهاد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذه الأمة لتلك المهمة. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج 78. كما أنه يغير مفهوم الموت بالنسبة للشهداء، فهم ليسوا أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا يعطي للمسلمين المجاهدين قوة دافعة يزيدها معرفتهم بأن الشهداء فرحون بما آتاهم الله من فضله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آل عمران 68. و69. فالقتال في الإسلام عبادة، لأنه في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، النساء 76. والمسلم إذ يملأ نفسه بالرغبة في التقرب عن طريقه إلى الله سيقوم به، وهو محب له متطلع إلى يوم الالتقاء بالله عز وجل، وبذلك لا يخشى على فوات شيء مما يرغب فيه الإنسان في الدنيا، كما لا يرهب الموت، لأنه سيجد البديل عن ذلك عند الله ما هو خير وأعظم قدرا. وأطلب الإسلام من المسلمين أن يبتعدوا عن الرفاهية، لأنها ستقلل من كفاءتهم القتالية وتجعلهم غير حريصين على أداء واجبهم في الجهاد. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أحد عماله ببلاد العجم: إياكم والتناعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا تمعدد الغلام إذا شب وغلظ، واخشوشموا تخشموا في المطعم والملبس، واخشوشبوا اخشوشب أي صار كالخشب في أحواله وصبره على الجهاد، واخلولقوا اخلولق إذا تبذل في الملابس، وأعطوا الركبة أسنتها، وانزوا نزوة وارموا الأغراض. الإعداد المعنوي. يقول فلاديفتير إن القوة المعنوية من أهم المواضيع في الحرب، فهي بمثابة الروح التي تسيطر على مجموعة عمليات الحرب. والإسلام يعد المسلمين الإعداد المعنوي الكامل عن طريق الصلة الدائمة بالله والتمسك بقيم الإسلام وبوضوح الهدف من القتال وبيان أعداء الإسلام وتأكيد أن النصر ليس غاية في ذاته، ثم التحريض على القتال واختيار القائد الكفء للمعركة. الصلة بالله. ويبدأ الإعداد المعنوي بالاهتمام بالمعركة بأن تكون الصلة بالله قوية والإيمان راسخا في النفوس، ذلك لأن قوى الشر تعمل في هذه الأرض وهي مسلحة تبطش غير متحرجة حتى يفتن الناس عن الخير ويوجهون لطريقتهم. فالمعارك الحربية في الإسلام ليست معارك أسلحة ورجال وعتاد وتدبير حربي فحسب، بل إنها معارك متكاملة ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير وفي عالم التنظيم الاجتماعي للجماعة المسلمة، وهي ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير وخلوصه وتحريره من القيود التي تطمس شفافيته وتقعد به دون الفرار إلى الله. ثم هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة وفق منهج الله القويم، الأمر الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها وعلى التعاون والأمانة والعدالة وما إلى ذلك. يقول الرسول الكريم: لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرما. وجعل الإسلام التطهر من الخطيئة بالاستغفار والتوبة وعدم الإصرار على الذنب، وجعلها كلها مناط الرضوان. فبهذا كله يتم إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع الذي يتضمن المعركة الحربية في إطار لا يقتصر عليها، وبذلك يقرر القيم السليمة لحياة الجماعة الشاملة. وضوح الهدف. ولا بد من وضوح الهدف في ذهن المقاتل المسلم حتى يكون قادرا على الوقوف في المعركة بصلابة وشجاعة، وبخاصة وأن المعركة بين الخير والشر مستمرة، ولا بد للإيمان من قوة تحميه، وإلا فإن القوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس. وللصبر حدود، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس. ولذلك فقد أذن للمسلمين في القتال لرد العدوان، وأعلمهم الله بأنه سيتولى الدفاع عنهم ما داموا في طاعته، وقد حكم لهم بأحقية دفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم، فهم مظلومون غير معتدين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحج 39. وما دام الأمر كذلك فعلى المؤمنين أن يطمئنوا إلى نتائج المعركة، فهم مندوبون لمهمة إنسانية يعم خيرها الجميع، وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة للمسلمين ولغير المسلمين، والمهمة منوطة بالمسلمين وحدهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الحج 40. والمقاتلون المسلمون يحسون بأنهم مسؤولون عن حماية دور العبادة لجميع الأديان لما لهم من القوامة على المجتمعات كلها بحكم وضعهم الإسلامي، إذ أن مقتضى الإيمان الاستعداد للجهاد تحقيقا لمهمة المسلم في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار المسلمين لهذه المهمة الإنسانية السامية، فهم خير أمة أخرجت للناس، وهم الأمة الوسطى التي اجتباها الله لتكون شهيدة على الناس ويكون الرسول شهيدا عليها. لذلك أمرهم الله بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج 78. وفي نظير ذلك كله وعدهم الله الجنة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التوبة 11%. أعداء الإسلام. والإسلام يبين للمسلمين أعداءهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم. فمن الأعداء اليهود والنصارى، فهم لم يرضوا عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم. يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة 20%. فهي معركة العقيدة في صميمها. وإن كنا نلاحظ أن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام يلونان المعركة بألوان شتى، ذلك لأنهم جربوا حماسة المسلمين لدينهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ولذلك فقد غيروا أعلام المعركة ببراعة وأعلنوها تحت أسماء أخرى كالسياسة والاقتصاد والأرض والمراكز العسكرية. وأفهم المسلمين أن مسألة العقيدة لا يجوز رفع رايتها لأنها سمة المختلفين، بينما هم في قرارة أنفسهم يخططون لمعركة تحطم هذه الصخرة العاتية، وأظهر ذلك في أقوال قوادهم عقب كل معركة ينتصرون فيها. ويدخل في عداد أعداء المسلمين اليوم أصحاب الاتجاه الوجودي أو نحوه، فالمادية كلها تنكر وجود الله، وفلسفة المادية التاريخية تقوم على أساس تحدي الدين، والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دين الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. التوبة 29. والذين لا يدينون دين الحق هم الذين يعملون تحت راية العلمانية، ومنهم الذين ينكرون قيمة الدين عملية بأن يحدد للدين منطقته ولفلسفة الحياة منطقتها. فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولكنهم لا يقولون ذلك. ثم هم لا يحرمون منكرا ولا فاحشة. فالماديون الملحدون يعرفون أن المشركين يقفون من المسلمين موقفا فيه تحرش وتحد، فهم يواصلون القتال ضد المسلمين بمعاونة المشركين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. البقرة 17%. وهم وإن ظهروا على المسلمين أباحوا ما يرونه لصالح أنفسهم ولو كان ضارا بغيرهم، ومن ذلك انتهاك الأعراض والأموال والأنفس وإذلال المسلمين وإرهابهم والتحكم فيهم طالما كان ذلك صيانة لمصالحهم الشخصية. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. التوبة 6. وهم في حالة السلم ميولهم عدوانية، وإن ظهر من أفواههم ما يرضي المسلمين فهو نفاق. ثم هم يصدون عن سبيل الله ويمنعون بكل وسيلة أن يؤمن به أحد، فغايتهم إضعاف الإسلام وإبعاده عن مجال التأثير في حياة الناس عن طريق إضعاف الإيمان إن لم يكن إلغاؤه من الوجود الإنساني. النصر ليس غاية في ذاته. المسلم مطالب بأن يبذل أقصى ما في وسعه، وأجره على الله سواء استشهد أم انتصر. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النساء 74. فالإسلام يربي المسلمين على التحكم في درجة التذبذب العاطفي، إذ أن النصر والهزيمة ليس لهما الأهمية الكبرى ما دام المسلمون قد أدوا ما عليهم من واجب. وللمعارك ميزة، فهي تميز الخبيث من الطيب وتبين الصادقين في إيمانهم من الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت 3. والنصر الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه وتعالى وتحقيق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله، ذلك لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تجري بترتيب النتائج على الأسباب، ولكن الأسباب ليست هي التي تنشئ النتائج. ف فالفاعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان مع ذلك مطالب بأن يبذل أقصى جهده وأن يفي بالتزاماته، وبعد ذلك يرتب الله النتائج ويحققها. ولعل هذا هو معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محمد السابعة. وبذلك يخلص تصور المؤمن من التماس شيء عند غير الله، ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود. ومن هنا فإن الإسلام يقرر للجماعة المسلمة أنه ليس لها من الأمر شيء في النصر، إذ أنه يتم بتدبير الله لتنفيذ قدره، وهذا يتم من خلال جهاد الأمة الإسلامية، والأجر على الله. أما تمام النصر فهو لحساب العقيدة التي يدافعون عنها والأهداف التي يحاولون تحقيقها، وكذلك الهزيمة إذا وقعت لسبب أو لآخر وفق ما يقع من الجماعة المسلمة، إنما يقع ذلك كله لتحقيق غايات يقدرها الله بحكمته لتمحيص النفوس وتمييز الصفوف وتجلية الحقائق وإقرار القيم وإقامة الموازين. والهزيمة الوقتية قد يأخذ المسلمون منها درسا لمعركة مقبلة بعد إبعاد عناصر الضعف التي سببت الهزيمة، وهي عادة عناصر الرغبة في المتع المادية والأسباب الشخصية. وعلامة الإيمان الحقيقي ألا يضعف المسلم ولا يهون ولا يحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آل عمران 39. وبذلك يتم نضج المسلمين أثناء المعركة، والنصر السريع الذي لا يكلف عناء قد يعطل طاقات المؤمنين عن الظهور، لأنه رخيص الثمن سرعان ما يضيع، لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به. والقتال مجال تدريب على التضحية بالنفس في سبيل الله، وبمقدار ما يخلص فيه المؤمن لله بمقدار ما يهون عليه أن يضحي بذاته في سبيلها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. محمد الرابعة. والنصر قد يبطئ حتى تبذل القوة المؤمنة لآخر ما في طوقها، فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند لا تكفل النصر. وقد يبطئ لتزيد الجبهة المؤمنة صلتها بالله وهي تقابل الصعوبات بدون أن تجد لها سندا إلا الله تعالى، فتسير على هذا النهج أثناء المعركة وبعد النصر. وقد يبطئ النصر لأن المسلمين لم يتجردوا بعد في كفاحهم وتضحياتهم لله، فهم يقاتلون لمغنم مادي أو أدبي، أو يقاتلون حمية أو شجاعة، أو لأن أعداءهم لا زال فيهم بقية من خير يريد الله سبحانه وتعالى يجرد الشر منها، أو لأن الباطل لم ينكشف زيفه تماما، فلو غلب المؤمنون حينئذ فقد يجد الشر له أنصارا من المخدوعين يؤمنون به ويدفعون عنه، أو لأن البيئة لم تصلح لاستقبال الإسلام بما فيه من قيم ومثل وأخلاق. التحريض على القتال. من الأسلحة المعنوية التحريض على القتال بجعل المقاتلين يفهمون أسباب المعركة والدوافع إليها والنتائج المترتبة على النصر أو الهزيمة، وبيان أن العدد لا أهمية له ما دامت الوجهة مستقيمة، ذلك لأن الله يتولى نصر المؤمنين ما داموا قد أدوا واجبهم كاملا. يقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الأنفال 65. وفي معركة مؤتة قال عبد الله بن رواحة لجنوده: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذين خرجتم له خرجتم تطلبون الشهادة، والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وبهذا يكون الإسلام قد استبدل نظرية الكم بنظرية الكيف التي تقوم أساسا على الرجال المقاتلين المؤمنين بمبادئهم. وقد شخص مونتغومري قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أثر انعدام الناحية المعنوية في هزيمة الجيش الثامن، فقال: لقد جئت لأتولى قيادة الجيش الثامن، فراعني ما وجدت جيشا مهزوما ممزقا يلعق جراحة فوق رمال الصحراء الساخنة، كان العتاد يعوزنا، وكانت كميات الطعام التي تصل إلينا لا تفي بحاجة الجنود، ولكني لم آبه كثيرا بهذا النقص الذي نعانيه، وكنت أول من أدرك حقيقة واحدة، وهي أن الغذاء الوحيد الذي يحتاج إليه جنودي هو الغذاء الروحي. كانت مشكلتي الأولى هي كيف أرفع من روحهم المعنوية، فبدون هذه الروح لا يمكن لأي جيش أن يحقق انتصارا مهما كانت الخطط العسكرية ناجحة وموفقة. والروح المعنوية العالية تعطي صاحبها مناعة ضد الحرب النفسية، فلا تؤثر فيها أحرج المواقف. ففي غزوة الأحزاب مثلا يعطينا القرآن الكريم صورا لأصحاب المعنويات العالية الذين لا يتأثرون بالحرب النفسية، فقد أشيع أن الأحزاب قد أتوا من كل جانب بقوات لا يقدر أحد على مقاومتها، فما زادهم ذلك إلا إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، آل عمران 73. وحين رأى المسلمون بأعينهم الأحزاب الذين جاءوا لسحق المسلمين نهائيا لم يتأثروا ولم يهنوا ولم يضعفوا، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم ذلك إلا إيمانا. اختيار القائد، واختيار القائد له أهمية عظمى في سير المعركة، والقائد في الإسلام لا يختار إلا على أساس الكفاية وحدها. ومن هنا فقد اختار النبي الكريم أسامة بن زيد الشاب الصغير قائدا لجيش فيه بعض كبار الصحابة، فأساس روح القيادة نجدها في شخصية قائدهم وثقته الأكيدة بنفسه وحبه للنظام، وهو ما يسمى بلغة العصر بالضبط والربط. والثقة يضعها الجنود في قادتهم وفي أسلحتهم، لها تأثير كبير في نصرهم، وللقيادة تأثير كبير على نفوس الأفراد. فما زالت الجنود تتفاءل بالقائد المنتظر وتتطير من القائد سيء الحظ. ولقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن طلب منه إقصاء خالد ابن الوليد عن القيادة لأسباب ذكرها: والله لا أغمد سيفا سله الله على الكافرين. والقائد الناجح يختار ميدان المعركة ويأخذ زمام المبادرة في يده، ويستخدم كل أنواع الأسلحة التي تصلح لميدان المعركة. والنبي الكريم حارب قريشا في منطقة صحراوية مكشوفة، وحارب اليهود في حصونهم، وحارب هوازن وثقيف في وادي حنين، وتحرك الجيش الإسلامي من المدينة إلى تبوك في أعظم مسيرة شهدها تاريخ الحرب، فوق رمال ساخنة وتحت شمس حارقة في بيئة صحراوية لا ماء فيها ولا ظل، واستخدم كل أسلحة الحروب التي كانت معروفة في ذلك الوقت، كما أدخل في تنظيماته أسلحة جديدة كان يستخدمها أعداؤه كالمنجنيق القاذف للنفط والسهام والدبابة، وهي آلة من الخشب المغلف بالجلود أو اللبد تركب على عجلات ويحتمي بها المشاة من نبال العدو، وتستخدم في هدم الأسوار والحصون. وأرسل الإسلام خطة القائد في عمله، فيطلب أن يقاتل الجيش الإسلامي قادة الكفار ورؤوسهم المدبرة للعدوان فيهم، وعندئذ يضعف شأن الباقين منهم مهما كثر عددهم، وهذا تكتيك ليسهل القضاء عليهم: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. التوبة 13. خاتمة. القتال في الإسلام له هدفه السامي الذي حدده ليرفع من مستوى الإنسانية وليقيم العدالة في هذه الأرض. ومن هنا فإن المسلمين لا يجدون في نفوسهم الحقد ولا الحسد ولا حب القتال ولا الاستغلال ولا ما يحدث في الحروب قديمها وحديثها. وكان النبي صلوات الله عليه يعاقب في حروبه بمثل ما عوقب به، ولا يتجاوزه إلى اللدد والخصومة. فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفى به، وطلب من أتباعه أن يفوا به في غير أغلال ولا أسلال، أي في غير خيانة ولا مراوغة، وثابر على الوفاء في جميع عهوده. ولقد شهد الإسلام كثير من غير المسلمين. يقول جوستاف لوبو في كتابه حضارة العرب: إن القوة لم تكن عاملا في نشر القرآن، وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد. والحق إن الغرب لم يعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب. والكونت هنري دي كاسيري يقول: إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفكار وفي المعاملات ومحاسنة المخالفين. وقد اشتهر المسلمون بأنهم يحررون الشعوب من عبودية الحكام وظلمهم، فكانت الشعوب تفتح لهم صدرها وتتعاون معهم تعاونا كاملا. يقول مونتجومري: المسلمون كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه باعتبارهم محررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة، فزاد إيمان الشعوب بهم. وقد ظلت جميع المناطق التي فتحها المسلمون في القرن السابع حتى يومنا هذا ما عدا إسبانيا تحتفظ بالدين الإسلامي وكذلك بالعادات والتقاليد والزي الإسلامي. وهكذا ينال الإسلام شهادة أعدائه قبل أصدقائه في تحقيق رسالته الكبرى في هذا العالم في جميع الأماكن والأزمان. وهكذا يربي الإسلام أبناءه التربية العسكرية التي تجعلهم يحققون الهدف منها في إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الأمن والعدالة والطمأنينة وعمارة الأرض وتحقيق خلافة الله فيها. الإسلام والتربية مدى الحياة. تمهيد: في بداية الحياة البشرية لم يكن الناس في حاجة إلى مدارس ليتعلموا فيها وليعلموا أبنائهم، لأن الحياة كانت بسيطة وسهلة وليس فيها شيء من التعقيد. كانت الأجيال تتعلم عن طريق الممارسة العملية، ثم بدأت الحياة تتسع وتتنوع مطالبها، وأصبح لابد من تخصيص أماكن للتعليم ومعلمين يقومون بتعليم الأطفال ما يحتاجون إليه في حياتهم الحاضرة والمستقبلة. وكان هذا التعليم كافيا لحاجات الفرد كما كان كافيا لحاجات المجتمع في الوقت نفسه. وتقدم العلم وتنوعت الحاجات المطلوبة وازدادت سنوات الدراسة وبدأت التخصصات الدقيقة تظهر، كما بدأت الدراسات العليا تنتشر لتتمم هذه الجوانب، ثم توسعت وتنوعت ولا تزال تتسع وتتنوع إلى ما لا نهاية. ولكن التعليم المحدد مع ذلك لم يعد كافيا في العصر الحديث، ذلك لأن المطبعة الحديثة أخذت تمدنا بالكتب المتنوعة السريعة الطبع السهلة الانتشار، كما تمدنا بالصحف والمجلات التي لا حصر لها. ثم تطورت وسائل التقنية الحديثة المتمثلة في المذياع والتلفاز والمسجلات والحاسبات والعقول الإلكترونية وغيرها، وقد أصبح العالم وكأنه جزيرة صغيرة. وقد أدى هذا إلى سلسلة من التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وأصبح العالم كله وكأنه جزيرة صغيرة يعرف في جهة منه ما يجري في بقية الجهات في نفس الوقت عن طريق الإذاعة والتلفاز والصحافة والأقمار الصناعية. ومن هنا فإن كل مجتمع أصبح يحتاج إلى نظام تعليمي لإبقاء التوازن بينه وبين الإنسان الذي يمثله. والمجتمع يتغير شكله ويقفز أحيانا قفزات واسعة طبقا لظروفه الخاصة وتمشيا مع غيره من المجتمعات، كما أن التصنيع الحديث والتطور السريع فيه يحتاج إلى هذا النوع من التعليم حتى يمكن أن يستفيد المجتمع من هذا النوع من التصنيع الفائدة المرجوة منه. ثم إن الإنتاج الزراعي يحتاج إلى مضاعفة قدراته الإنتاجية بحيث تشمل الناحية الرأسية في زيادة غلات الفدان بالوسائل المختلفة، كما تشمل الناحية الأفقية في زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح أكبر قدر من الأراضي الصالحة للزراعة. وإلى جانب هذا كله الزيادة الهائلة في السكان والأيديولوجيات المتصارعة وتلوث الماء والهواء وغير ذلك من العوامل الكثيرة التي تحدث آثارها في المجتمع وفي كل المجتمعات، كل هذا أصبح يتطلب أن يستمر تعليم الفرد طوال حياته وأن يتنوع ليكون شاملا حتى يغطي كل ظروف المجتمع وأن يكون متاحا لكل فرد بوسيلة أو بأخرى حتى يمكن للفرد أن يؤدي واجبه وللمجتمع أن ينهض وأن يستمر تقدمه. وفي ضوء هذا التقدم التقني السريع والتحكم الآلي في الصناعة كان لابد من إعادة النظر في النظم التربوية، سواء كان ذلك في المحتوى أم في الطرق أم في الاتجاه العام. وأصبح من أهم وظائف المدرسة الحديثة أن تعلم الطالب كيف يستطيع استخراج المعلومات من العقل الإلكتروني الذي يتميز بالسرعة والدقة وبذلك يوفر الوقت والجهد. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.